أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يعني أهل قريش والقبائل المتحالفة مع قريش ويهود مدينة يثرب المدينة المنورة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العلي العظيم. هذا ما حصل في واقعة الخندق في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يحصل في أكثر من حادثة في التاريخ. هذا ما حصل معنا عام 2006 في حرب تموز عندما احتشد العالم، وهذا أيضا ما حصل قبل أشهر في فلسطين في معركة سيف القدس. دائما عندما يكون هناك مؤمنون صادقون في الوعد، مصممون على الجهاد وتحمل المسؤوليات، فإن وعد الله سبحانه وتعالى لهم ووعد رسوله صلى الله عليه وآله عن الله لهم وعد دائم بالنصر. أيها الإخوة والأخوات، جرت العادة في ذكرى حرب تموز أن أتحدث إليكم في اليوم 14 من آب، في يوم الانتصار عند انتهاء الحرب، عندما عاد الناس إلى الجنوب والبقاع والضاحية وكل مكان قوافل مرفوعة رأس. لكن باعتبار أنه بعد من يوم الاثنين، ليلة الاثنين عشية والأيام المقبلة، نكون قد دخلنا في أيام عاشوراء، أيام محرم ومجالس العزاء الحسيني، فضلت أن أتحدث قبل ذلك بيوم أو يومين، ولذلك اليوم أنا في خدمتكم. في حديثنا اليوم لدينا المناسبة الكبيرة بعد 15 عاما من الانتصار الإلهي التاريخي الكبير في حرب تموز، في حرب 33 يوما، ونطل من الذكرى والمناسبة إلى ما حدث أمس وأول أمس في لبنان، يعني في الجبهة الجنوبية في لبنان. لدينا مناسبة أخرى مهمة وعزيزة ومؤلمة، هي الذكرى السنوية الأولى لحادثة المرفأ، الانفجار أو التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت، والذي أودى إلى استشهاد المئات وجرح الآلاف وإلحاق الأضرار أيضا بالآلاف. لدينا حادثة خطيرة حصلت قبل أيام في منطقة خلد، يجب أن نتوقف عندها. كلمة مختصرة عن الوضع العام في البلد حكوميا وحياتيا، وملاحظة أخيرة في آخر الكلمة حول إحياء أيام عاشوراء في لبنان. لكن من الواجب الأخلاقي كما هي العادة، لأنه في فاصل زمني بين الخطاب الأخير وخطاب اليوم، يجب أن أتقدم بالعزاء لعوائل الشهداء الكرام وأذكرهم بحسب التسلسل الزمني. الشهيد السيد عماد الأمين الذي استشهد أثناء أداء واجبه الجهادي قبل أيام، الشهيد الأخ علي شبلي، الشهيد الأخ الدكتور محمد علي أيوب، الشهيد الأخ علي حوري، والشهيد الأخ حسام العالق الذين استشهدوا غدرا وظلما في أحداث الجية وخلدي قبل أيام. أيضا نحن في محور المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية فقدنا قائدا كبيرا ومقاوما عزيزا ومقاتلا تاريخيا في ساحات وميادين الصراع مع الاحتلال ومع العدو الإسرائيلي ومع المشروع الصهيوني والمشروع الأمريكي، هو الأخ القائد العزيز الأستاذ أبو جهاد أحمد جبريل. بالتأكيد اليوم تفتقده هذه الساحات وهذه الميادين. أتقدم مجددا إلى رفاقه وإلى إخوانه وإلى عائلته وإلى أبنائه وإلى كل أصدقائه، وخصوصا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بأحر التعازي، وأسأل الله تعالى لهم الرحمة. ونحن على ثقة كاملة بأن إخوانه ورفاقه وأبنائه سيواصلون طريقه ويجددون حضوره الكبير والهام في هذه المعركة، وخصوصا في مرحلتها المصيرية إن شاء الله. كما توجه إلى كل العائلات، هناك عوائل شهداء فقدوا آباءهم أمهاتهم، هناك إخوة فقدناهم خلال هذه المرحلة يعني خلال الأسابيع الماضية، بعضهم من الجيل المؤسس في مسيرتنا منذ 1982، وهؤلاء أيضا فقدناهم بسبب الأمراض، بسبب الكورونا، بسبب تقدم العمر. أسأل الله تعالى لهم جميعا الرحمة، وأتقدم من عائلاتهم الكريمة والشريفة بأحر العزاء. في الذكرى اليوم أود لأهمية وكثرة الموضوعات أن أطوي المقدمات الوجدانية والعاطفية. أكتفي بالشكر، بتوجيه الشكر أولا لله عز وجل على ما ثبت وأيد ونصر، وثانيا بأخذها بالإجمال لكل القادة الذين قادوا وجاهدوا واستشهدوا في ميدان المعركة، في الميدان السياسي، الذين دعموا وأيدوا وساندوا واحتضنوا وواكبوا وفرحوا وانتصروا في لبنان وفي خارج لبنان، لهم كل الشكر والتقدير. لو أريد أيضا أن أعيد استعراض ظروف الحرب في السنوات الماضية، في كل ذكرى كنا نتحدث عن ظروف الحرب، عن بعض مجرياتها، عن بعض الأحداث فيها، وعن إنجازاتها وعن انتصاراتها وعن نتائجها على العدو ونتائجها على الصديق. أنا لن أعود إلى ذلك، لن أكرر ذلك أيضا للاستفادة من الوقت. أريد أن أدخل مباشرة فيما يتعلق بذكرى تموز والحرب وبعد 15 عاما إلى استحقاقاتها الحالية وأحداثها الحالية وإنجازاتها الحالية. أهم مسؤولية اليوم ملقاة على عاتق الجميع هي الحفاظ، هي مسؤولية الحفاظ على منجزات وانتصارات ونتائج هذه الحرب، حرب تموز. هذه الإنجازات وهذه الانتصارات وهذه المعادلات ما إجت لا بالتمني ولا على طاولات الحوار ولا بثمن بخس، وإنما بتضحيات جسام عشناها جميعا وتحملناها جميعا. وبالتالي هذه الإنجازات، هذه النتائج يجب أن نحافظ عليها بقوة. اليوم أمانة الشهداء، الشهداء القادة، الشهداء من الرجال والنساء والأطفال والجميع في كل المناطق، أمانة الشهداء أن نحافظ على ما أنجزه هؤلاء الشهداء وهؤلاء الصامدون وهؤلاء المقاومون في حرب تموز على مدى 33 يوما، وأيضا تطوير هذه الإنجازات وهذه الإيجابيات وهذه الانتصارات. قلت أنا لن أعود لأتحدث عن الإنجازات الكبيرة والانتصارات والنتائج المهمة جدا التي تحققت بعد الحرب فيما يتعلق بالثقافة، فيما يتعلق بالوعي، فيما يتعلق بالمعادلات الميدانية، فيما يتعلق بجبهة العدو، بجبهة الصديق. على كل هذه الإنجازات تم الحفاظ عليها خلال كل هذه السنوات، وتعززت وتأكدت أكثر فأكثر، ودخلت مرحلة جديدة من خلال المواجهة البطولية والتاريخية التي خاضها المقاومون الفلسطينيون في معركة سيف القدس قبل أسابيع. أهم إنجاز، هلا بدي أركز شوي على الموضوع اللبناني والجبهة اللبنانية مع إسرائيل مع العدو. حكينا بالموضوع الإقليمي والموضوع القدس وسيف القدس في خطب سابقة. فيما يتعلق بلبنان، أهم إنجاز تحقق في حرب تموز هو إيجاد ميزان ردع وضوابط وقواعد اشتباك ضامنة وحامية للبنان ورادعة للعدو. هذا أهم إنجاز، هذا إنجاز تاريخي، هذا إنجاز استراتيجي. ولما بيتحقق الأمن للناس كل شيء بالحال أمن. أي بلد ما في أمن كل شيء بيجي بعدين، طمأنينة ما في، سكينة ما في، علم ما في، دراسة ما في، استثمار ما في، اقتصاد ما في. إذن هذا الإنجاز الاستراتيجي والتاريخي الذي حققته المقاومة للبنان في حرب تموز، أمن وأمان خلال 15 عاما باستثناء بعض الخروقات البسيطة والتي تتحمل الدولة، مؤسسات الدولة وفي مقدمها الجيش اللبناني وقوات طوارئ دولية اليونيفيل مسؤولية متابعتها يوميا، ونحن لم نتدخل في هذا الأمر بل كنا نواكب ونراقب. لبنان الذي كان على مدى عقود عشرات السنين كان مسرحا لسلاح الجو الإسرائيلي ليغير فيه حيث يشاء، في الجنوب، في البقاع، في الشمال، في جبل لبنان، في قلب العاصمة بيروت، كلنا نتذكر قبل 82 وعلى مدى عقود وبعد 82 يغير على أبنية، على مؤسسات، على أهداف، على بنى تحتية، ولم يكن يردعه أي شيء على الإطلاق. ما بدي أحكي بين 2000 والألفين وستة، بدي أحكي بعد 2006. على مدى 15 عاما لم تحصل غارة إسرائيلية في على لبنان أو على هدف في لبنان على الأراضي اللبنانية باستثناء حادث ملتبس. هم اشتغلوا على منطقة حدودية مش معلوم هي حدود لبنان ولا حدود سوريا، لأنه في ظروف مختلفة بين لبنان وسوريا الآن، وهذه الحادثة حصلت في 24/2/2014. باستثناء هذه الحادثة والتي لم تؤدي إلى خسائر بشرية والتي تم رد عليها سريعا في مزارع شبعة، نحن بلبنان عندنا 15 سنة أمن وأمان، ما في لا سلاح جو إسرائيلي ولا كوموندوس إسرائيلي ولا اعتداء إسرائيلي ذو شأن بالمعنى المباشر. حتى قبل سنتين مثل هاي الأيام لما بعتوا هذه المسيرات الصغار بعتوهم في جنح الليل وبدون تبني، نعم هناك خروقات محدودة تحصل أحيانا للحدود، هناك خروقات في السماء سأتحدث عنها في وقت قريب وأقدم لكم أرقام في تطور المواجهة مع الخروقات الجوية، لكن فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية، غارات سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان، نعم لبنان ب15 عاما من الأمن والأمان والهدوء والطمأنينة، وهذا لم يسبق له مثيل منذ 1948. السؤال الأساسي المنطقي الموضوعي الهادئ لكل المقيمين في لبنان وللشعب اللبناني العزيز، لماذا لم يحصل غارات إسرائيلية على مدى 15 عاما؟ أن إسرائيل ملتزمة بالأمن الدولي، بالقرارات الدولية، خيفانة من مجلس الأمن الدولي أو خيفانة من جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو من الرأي العام، أو هاي أخلاقهم وهذا دينهم وهذا التزامهم؟ أكيد لا، يعني الأطفال بيعرفوا جوابها. الذي منع ويمنع العدو الإسرائيلي من شن غارات على لبنان خلال 15 عاما كان ببساطة هو خشية العدو من الذهاب إلى ردود أفعال وإلى مواجهة كبيرة وواسعة مع المقاومة في لبنان. هلأ بمعزل أن هذه المعركة هل تتحول إلى معركة إقليمية أو لا خلوا على جنب، يكفي المعركة مع لبنان، هو عنده هم كبير اسمه المواجهة مع لبنان والمعركة مع لبنان. طيب أكثر من موضوع الغارات أنه ما في غارات، طيب نحن 15 عاما يوميا، وإن كان لبنانيين بالسنوات الأخيرة ما حدا فاضي يسمع للإسرائيليين يعني الأوروبا ضارة النافعة، بس على مدى 15 عاما ما بقي مسؤول سياسي بالكيان العدو، ولا جنرال عسكري، لا حالي ولا متقاعد ولا إعلامي ولا صحفي ولا حزبي، إلا يوميا تهديد للبنان، بدنا ندمر، بدنا نعيدكم إلى العصر الحجري، بدنا نساوي، بدنا 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 بدنا، و15 سنة ما عملوا شيء. ليه ما عملوا شيء؟ كمان سؤال، أخلاقهم، القرار الدولي، المجتمع الدولي، مجلس الأمن الدولي، أم الخشية والخوف من نتائج الذهاب إلى حرب وتداعيات هذه الحرب؟ من الذي منع هذا العدو المستكبر المتجبر المتوحش الذي يرتكب المجازر، الذي ليس له رادع لا أخلاقي ولا إنساني ولا دولي ولا قانوني، والمحمي من الشيطان الأكبر وقوى الاستكبار في العالم، والمحمي للأسف ليس لم يعد المسكوت عنه، المحمي أيضا من بعض الدول العربية المشؤومة والمطبعة مع العدو، ما الذي يمنعه؟ خشيته من تداعيات الحرب، خشيته من تدحرج ردود الأفعال إلى حرب، الحرب التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج ويعلم هذه النتائج على جبهته الداخلية، على بنيته التحتية، على جيشه الذي أثبت فشله وضعفه ووهنه في حرب تموز، ورئيس الحكومة الحالي كان ضابطا في قوة الاحتياط في حرب تموز في أيامها الأخيرة في قوة ضد الدروع، وشهد بأم عينه فشل المؤسسة العسكرية. على كل حال هذا الجيش الذي سيدمر وسينهار في أي مواجهة، على بقية صورته وهيبته، بل اسمحوا لي أن أقول أنه خائف حتى على وجوده. العدو اليوم أكثر من أي زمن مضى بسبب ما يجري في فلسطين وفي المنطقة وتحولات المنطقة وتصاعد قوة محور المقاومة، وأيضا هذا من جهة، وأيضا نتيجة الانقسامات والنزاعات الداخلية الحادة والكراهية الشديدة المنتشرة بين جماعات الصهاينة الإسرائيليين المحتلين لفلسطين المحتلة والتي لم يسبق لها مثيل، أمام أوضاعه الداخلية وأمام تطور محور المقاومة، الكل في الكيان يتحدث عن قلق وجودي، من رئيس الكيان إلى رئيس حكومة الكيان إلى الجنرالات إلى الكتاب إلى معاهد الدراسات. على كل، إذن خوفه من نتائج المواجهة هو الذي يمنعه من الاعتداء. طيب هذا هو ميزان الردع الذي أوجدته حرب تموز، وهذا هو الذي يحمي لبنان. وأنا أسأل كل اللبنانيين، إذا واحد لو رجعتم إلى عقولكم إلى وجدانكم إلى وعيكم إلى مسؤوليتكم، بمعزل عن العداوات والخصومات والأحقاد والضغائن والحسابات الحزبية والطائفية والمذهبية ومشاكل، وأردتم أن تجيبوا على هذا السؤال، من الذي يردع ويمنع هذا العدو المتوحش من الاعتداء على لبنان؟ من الذي منعه خلال 15 عاما؟ وقدموا جواب منصف لأنفسكم ولناسكم. الإجابة واضحة، ما حدا عنده جواب تاني أصلا، ما حدا عنده منطق تاني. نحن عم نقدم للناس شيء ملموس، ما عم نقدم لهم ادعاءات ولا شعارات ولا خطابات ترنانة ولا أحلام ولا أماني. لذلك كانت دائما قبل 2006، بعد 2006، ولكن بعد 2006 بشكل آكد، كان القضية المركزية العدو الإسرائيلي هي مسألة سلاح المقاومة وتطور المقاومة في لبنان في حد أدنى وفي حد أعلى. بالحد الأعلى هو يطمح أن يأتي اليوم الذي ينزع فيه هذا السلاح ويصبح لبنان بلا مقاومة وبلا سلاح مقاومة، ويحاول أن يوظف بعد عجزه العسكري وبعد كل الوسائل العسكرية والأمنية التي استخدمها، ويحاول أن يوظف الضغوط الدولية والأمريكية والغربية والعربية وصولا إلى طبعا الضغوط على شتى الميادين السياسية النفسية الاقتصادية المالية المعيشية، ليفرض على لبنان أن يصبح بلا قوة حماية وبلا سلاح وبلا قدرة على المواجهة، ويعود إلى استباحة لبنان كما كان يفعل قبل 2008 قبل عام 2000 وقبل عام 2006. هذا حد أعلى. وطبعا للأسف الشديد بعض الفئات في لبنان تساعده على تحقيق هذا الهدف من حيث تعلم أو لا تعلم، لأنها تريد أن يعود لبنان ضعيفا لأن قوته في ضعفه. والحد الأدنى هو منع تعاظم قدرة المقاومة. طبعا هو فشل في الحد الأعلى وفشل حتى في الحد الأدنى، لأنه من 2006 إلى اليوم تعاظمت المقاومة في لبنان عدديا في العدد في الخبرة في التجربة في رفع الكفاءة في مستويات تدريب، تعاظمت قدرتها وإمكاناتها التسليحية، تعاظمت قدرتها الصاروخية قدراتها النوعية وصولا إلى امتلاكها لأعداد كبيرة من الصواريخ الدقيقة التي يعتبرها العدو. وغانتس وزير الحرب قبل أسابيع كان عنده خطاب وقال بصراحة مسار الصواريخ الدقيقة يحول إلى تهديد وجودي. ليش بقول لكم دائما ما بيحكوا الآن قلق الوجود إلى تهديد وجودي. طيب هم فشلوا أيضا في هذا الأمر. بعض الغارات التي تحصل في سوريا بعضها لنصرة الجماعات المسلحة بعضها لاستهداف القوات والقدرات التي تواجه الجماعات التكفيرية المسلحة وبعضها لاستهداف الإمكانات أو القدرات التي تصل إلى المقاومة، وكل هذه الغارات لم تحقق شيئا على الإطلاق سوى خسائر شهداء وخسائر بشرية أما ومادية أحيانا، لكن فيما يتعلق بالهدف لم يستطيعوا أن يفتوا لا من عضد القوات السورية وقوات الحلفاء في مواجهة الجماعات المسلحة، ولا استطاعوا أن يمنعوا تعاظم القدرة والقوة لدى حزب الله وحصوله على إمكانيات نوعية ومتطورة. في نفس الوقت هو يحاول أن يلعب أو أن يعمل في الميدان بطريقة يجعل ميزان وضع هذا يتهاوى ويتهافت ويتآكل، وهذا ما حصل خلال يومين الماضيين. شوي شوي حادثة أمام حادثة بيرجع بيستعيد الأوضاع السابقة، بيعمل غارة جوية هون بيعمل غارة جوية هون، الناس بتسكت تاخد إيده على الغارات الجوية، يبدأ بقصف مناطق مفتوحة باعتقاده أنها لا تثير الحساسية، ثم ينتقل بعدها لشن غارات على أهداف مأهولة بالإمكانات أو مأهولة بالأشخاص أو على ضرب بنية تحتية للبنان أو مشاكل. بينسكت على هاي ببلش يرجع يبعث للبنانيين كوموندوس في الليل أو كوموندوس في النهار. لذلك ما حصل قبل أيام هو خطير جدا، وتطور خطير جدا لم يحصل منذ 15 عاما. حتى نقول شو اللي صار، يعني شو القصة شو الحكاية. ليلة الخميس هلأ هو ادعى انه طبعا طلع صواريخ مجهولة صوب كريات شمونة، وصل واحد او اثنين على الفلوات، هو قام بقصف مدفعي ليس فقط لمكان اطلاق الصواريخ وحتى لاماكن اخرى، مثل ما احنا تركنا الموضوع الجيش واليونيفيل عم بيعالجوا وعم يعملوا اتصالات، لكن في منتصف الليل شن غارتين جويتين على منطقة الجرمق وغارة جوية على منطقة الشواكير بالقرب من مخيم رشيدية. طبعا بلبنان في ناس ما حسوا، بعض الناس اللي بيعتبروا حالهم كبار ومسؤولين وزعماء وعايشين في قصورهم في أبواجهم العاجية، هم ما حسوا، لكن القرى والبلدات المحيطة في مكان الاستهداف في وسط الليل، وهو تعمد أن يغير في وسط الليل من أجل إرهاب الناس وإرعاب الناس، عاشوا حالة رعب كبيرة جدا. هذا طبيعي، نساء وأطفال والناس نايمة بيوتها في نص الليل. ونزل بيان أنه هو استهدف بالغارات أراض مفتوحة، لأن احنا بياننا استخدمنا نفس التعبير تبعه، وكان عنده تقدير أنه هيدا بيمرق. وهلأ الجو بالبلد جو الانقسامات السياسية ووضع الحكومة والوضع الاقتصادي والمازوت والبنزين والدواء والمواد الغذائية والدعم ورفع الدعم والمصايب، بالتأكيد ما حدا فاضي ليفكر لا بمعادلات ولا بموازين، وده بتقطع وبيكون هو تحلل من المعادلات التي فرضها لبنان والمقاومة في لبنان بقوة الدم والتضحيات والصمود قبل 15 عاما. طيب هون كان لابد من اتخاذ القرار، ولابد من الذهاب إلى عمل، إلى رد الفعل المناسب والمتناسب. بدي اشرح فكرة، معلش حتى العدو يفهمها ما في مشكلة، بس انا بدي اشرحها للصديق، لأهلنا، لشعبنا. عندما يحصل اعمال عدوانية تحتاج الى رد، هذه الاعمال نحن بنصنفها نوعين. في نوع عامل الزمن فيه جيد ولكن ليس جوهريا، عامل الزمن فيه ليس جوهريا، يعني إذا تأخر رد جمعة أو جمعتين أو شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل ما في مشكلة. على سبيل المثال، عندما استشهد أخونا الشهيد علي محسن بسوريا، وقلنا نحن عندنا معادلة وبدنا نمارس هاي المعادلة بالفعل، وكنا واضحين وعلنيين، وقام الإسرائيلي يومها واقف على أجر ونص، وبي أكثر من شهر شهرين واقف على أجر ونص. وأنا كمان بصراحة بقولكم، نحن كانوا شبابنا شغالين بكل المنطقة بالمزارع وعلى الحدود، ما كان عندنا ضابطة بتقول أنه منشتغل بالمزارع، لا، من الناقورة إلى جبل الشيخ. كان في قرار عند مجموعات المقاومة، بعض المجموعات المحددة، أن تنفذ عمل القصاص لهذا العدو الذي قتل أخانا في دمشق. لكن إجراءات العدو، اختفاء العدو حتى في عمق كيلومترات، وكنا نريد عملية مضمونة، مش انه والله نضرب صاروخ وتطلع فاضي او نطلق نار ويطلع ما في نتيجة، لا، بدنا عملية مضمونة، وكان الهدف هو قتل احد الجنود الاسرائيليين مقابل قتل اخينا. عم بحكيكم بكل وضوح. لكن شهر، شهر ونص، شهرين ما توفر هدف. الأوراق كان موجود والشباب كانوا على الارض، لكن لم يتوفر هدف. وبتتذكروا في ديك الأيام، في تلك الأيام كانوا يبعتونا، يحطونا آليات عسكرية ويحطونا فيها هود اللي بلبسوهن تياب، شو اسمهم، تماثيل أو شيء من القبيل، منشان نحن نضغش ونقول ايه هذا جندي، ونقوس على الجندي ونعتبر حالنا قتلنا جندي، منكون نحن مقوسين على طبع معارض التياب. هذا صار ولا ما صار؟ بعدين شفنا الموضوع أننا نتركه لوقت آخر. كذلك عندما استشهد الأخ محمد طحان في أيام معركة سيف القدس، هون الزمن ليس جوهريا، لكن الزمن عامل مهم. لكن في نوع تاني من العدوان الذي يحتاج إلى رد، الزمن فيه عامل جوهري، يعني أرد في وقت آخر يفقد رد قيمته، يفقد رد قيمته وأثره، بيكون رد ما له قيمة، مثل اللي صار ليلة الخميس. يعني القصف الجوي الإسرائيلي على جنوب لبنان لو تأخر عليه رد لزمن آخر، الرد الذي كان سيأتي كان بلا قيمة، قيمته أن يكون ردا سريعا. هذا أولا، ولذلك نحن ذهبنا إلى رد السريع، مشان إذا حدا عم يسأل شو الفرق بين القصاص والثأر لشهدائنا وبين كيفية التعاطي مع الغارتين الجويتين، لأنه بتعرفوا في فلاسفة سياسيين كتار بيربطوا الرد مباشرة بياخدها على الإقليمي وعلى الدولي وعلى معركة البحار وعلى فيينا وعلى المفاوضات النووية. وأنا دائما كنت أقول لكم إيران والجمهورية الإسلامية من أجل أن تدافع عن نفسها أو تواجه أعدائها تملك من القوة والشجاعة والمتانة والشفافية ما لا تحتاج فيه لا إلى حليف ولا إلى صديق، وتفعل ذلك وفي العلن وتعلن ذلك وتتحمل مسؤولية. ردنا يوم أمس مرتبط بالغارات الإسرائيلية المباشرة التي حصلت على جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 15 عاما، وردنا له أداء واضح وهدف واضح. طيب، ذهبنا إلى رد، درسنا الموقف بشكل جيد. العدو بيقول هذا رد مدروس، والصديق بيقول هذا رد مدروس. صحيح، هذا رد مدروس. أصلا نحن بنقعد وبندرس وبنفكر وبنتناقش وبنتشاور وبناخد قرار. نحن لا بننفعل، لا واحد فينا لحاله بياخد قرار ولا شيء، ندرس أمورنا بشكل جيد. طيب، هو قال أرض مفتوحة، وهو عارف قاله شو عم يعمل، فإذا يجب أن نرد على أرض مفتوحة. هو ما ضرب مدنيين عنا ولا ضرب أهداف عسكرية، ضرب أرض مفتوحة، إذن فلنذهب إلى الأرض المفتوحة. عندنا خيارات، فينا نروح على أرض مفتوحة في مزارع شبع المحتلة، فينا نروح على أرض مفتوحة عم بحكي هلأ بشفافية مشان لبعدين، مشان العدو كمان يعرف، في أرض مفتوحة بشمال فلسطين محتلة، وفي أرض مفتوحة بالجولان المحتل، طبعا نضرب من لبنان مش من سوريا. نحن أمس اخترنا منطقة أرض مفتوحة في منطقة مزارع شبعة، لنوجه رسالة، لنكون مشينا درجة، ممكن بعدين نطلع درجة تانية، درجة ثالثة أعلى، هلا برجع لها بعد شوي. اخترنا المزارع وذهبنا إلى أراض مفتوحة، ولم نضرب المواقع العسكرية وإنما محيط المواقع العسكرية، واخترنا المزارع لأنها منطقة عسكرية لا يوجد فيها مدنيون ولا فلاحون ومزارعون، لأنه في أماكن أخرى أراضي مفتوحة بس يحتمل فيها وجود مزارعين وفلاحين. كل شيء حسبناه بدأ، وقررنا أن نقوم بالعملية نهارا، مش صدفة أنه بالنهار، ما قصفنا بالليل، لأنه بالحقيقة لا نريد أن يحصل رعب أو خوف عند الناس وعند الأهالي وعند النساء والأطفال، الناس نايمة شوية تطلع صواريخ. تعمدنا أن نفعل ذلك في النهار وأن نخاطر بإخواننا من أجل الناس ومن أجل أن لا يشعر الناس بالخوف أو الرعب أو العالم تفيق بنصاص الليالي وتطلع بالطرقات ومشاكل. إلى هذا الحد نحن حريصون على الناس وعلى مشاعر الناس وعلى أحاسيس الناس حتى لو تعرض إخواننا المقاومون للخطر. وطلعنا في وضح النهار وضربنا صواريخ على المنطقة المستهدفة ونزلنا بيان وتحملنا المسؤولية بشكل رسمي، لأنه نحن نملك من الشجاعة أن نتحمل مسؤولية أعمالنا، كما أن بياننا كقصفنا كلاهما يكمل الرسالة التي نريد أن يفهمها العدو. هذا ليس ردا خفيا، ليس ردا سريا، هذا رد جهارا نهارا بوضوح، رسالته واضحة: قصفتم أرضا مفتوحة فقصفنا أرضا مفتوحة. هلا نحن ما عندنا سلاح جو مثلكم، عندنا صواريخ، نضرب صواريخ. طيب، الهدف من هذه العملية أمس كانت تثبيت قواعد الاشتباك والمعادلات القائمة. نحن لا نريد أن نخترع معادلة جديدة. اليوم بالإعلام الإسرائيلي أمس واليوم بيقولوا حزب الله بده يعمل معادلة جديدة، لا، نحن عم نثبت المعادلات القديمة التي أراد العدو خرقها وتجاوزها وإسقاطها من أجل حماية بلدنا، فقط من أجل حماية بلدنا. نحن أردنا بالأمس بالفعل بالميدان مش بالخطاب أن نقول للعدو أن أي غارة، والآن هلأ من جديد نبلش من أول وجديد، أن أي غارة جوية بسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها حتما، ولكن بشكل مناسب ومتناسب، لأننا نريد أن نخدم هدف حماية بلدنا بكل وضوح. على ضوء، وهذا ما يجب أن يحسب له العدو حسابا لما بيفوت على التقديرات تبعه، لما بده يشن بأي وقت من الأوقات لا سمح الله غارة جوية على أي هدف في لبنان، فلا جبل شمال بقاع جنوب جبل لبنان، كل الأرض اللبنانية وكل الموجودين على الأراضي اللبنانية وكل المساحة اللبنانية ممنوع أن تتعرض، أن يتعرض له العدو، لها العدو بغارة جوية، حتى الفلوات، لأننا سنود بشكل أيضا مناسب ومتناسب. أرض مفتوحة مقابل أرض مفتوحة، تقصف ونقصف. على ضوء ما تقدم، ما حصل، يجب أن أؤكد على ما يلي. 1، نحن لن نضيع ولن نفوت بما أنجزته المقاومة ولبنان في حرب تموز أبدا، أيا تكن التضحيات والمخاطر، لأن هذا سيمكن العدو من إعادة من استباحة لبنان من جديد. تضحيات أقل اليوم أفضل من تضحيات جسيمة بعدين، لأنه إذا أخذت إيده واستباح البلد عدوا على تضحيات وعلى خسائر وعلى ذل. 2، قلت سابقا العدو ما تخطئ بالتقدير وتظن أن حزب الله والمقاومة في لبنان مشغولة بالوضع الداخلي والانقسامات الداخلية، وما في حكومة وفي حكومة، وهلأ في مشكلة بنزين وما زوت ومواد غذائية ومشاكل ودواء، وبالتالي لن يهتم ولن يجرؤ ولن يفعل ولن يقدم على القيام بأي ردود أفعال في الجبهة. رسالة أمس واضحة، أيا تكن الأوضاع الداخلية في لبنان، صعبة، ضاغطة، سيئة، شو ما كان، نحن بالنسبة إلينا حماية لبنان هي مسؤوليتنا الأولى، نتحمل هذه المسؤولية، سنحمي بلدنا، سنحمي شعبنا أيا تكن الظروف الداخلية. وأيضا أقول لهم لا تراهنوا على الضغوط التي تمارس على اللبنانيين وعلى بيئة المقاومة بشكل محدد، لا تراهنوا على الانقسام اللبناني حول المقاومة، لأن الانقسام اللبناني حول المقاومة قديم، قبل 1982 السبعينات وبالستينات، وبعد 1982 وبعد 2000 وبعد 2006 وإلى اليوم، كل كلام عن إجماع وطني لبناني حول المقاومة هو كلام غير صحيح. لم يكن هناك إجماع لبناني حول المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في يوم من الأيام، من ضحك على حالنا، وأنا دائما كنت أقول هذا الكلام. إذن في ظل الانقسام اللبناني، المقاومة بكل أحزابها وفصائلها ألحقت بجيش الاحتلال هزيمة عام 1985، وأخرجته من جبل لبنان ومن الضواحي ومن العاصمة ومن صيدا وصور والنبطية والبقاع الغربي ورشية. والمقاومة بكل أحزابها وفصائلها فرضت على العدو الانسحاب المذل عام 2000 رغم الانقسام اللبناني. وفي 2006 سجلت المقاومة انتصارا تاريخيا برغم من الانقسام اللبناني. إذن لا تراهن على انقسام لبناني ولا تفرح ببعض التفاصيل الخاطئة التي تحصل هنا وهناك، ولا تراهن أيها العدو على بيئة المقاومة، البيئة الخاصة المباشرة التي كانت تقول لنا بالأمس هذه البيئة تعالوا اقصفوا من بيوتنا، هذه البيئة لا تراهن عليها، قد تتألم، قد تتأثر، قد يكون لديها ملاحظات على أدائنا السياسي في الداخل، على بعض تحالفاتنا السياسية، على بعض سلوكياتنا، ولكن في مسألة المقاومة هذه بيئة مخلصة وفية مؤمنة بأن الخيار الوحيد لحمايتها، لحماية البلد، لحماية الجنوب، لحماية سيادة لبنان وأمن لبنان وأمان لبنان وسلامة لبنان هو المقاومة وسلاح المقاومة وهؤلاء المقاومون. أيضا من الأمور التي يجب أن أؤكد عليها، وعكل حال أيام 40 سنة وقبل 40 سنة شاهدة على هذه الحقيقة التي أقولها، هؤلاء هذه البيئة تاريخيا وحاليا وحاضرا هم أهل الصبر، هم أهل البصيرة، هم أهل التحمل، هم أحفاد تلك التي قالت ما رأيت إلا جميلة. هذه البيئة شاهدتموها وستشاهدوها دائما في أي موقع، مواقع التضحية والصمود. النقطة الثالثة أو الرابعة، أن ما حصل بالأمس هو رد على الغارات الجوية ولا علاقة له باستشهاد الأخوين الكريمين العزيزين علي كامل محسن ومحمد قاسم طحان. كمان مشان لأنه في أحد المحللين بكيان العدو ربط بين موضوعين، لا، نحن ذكرنا اسم الأخوين، أسماء الأخوين أولا تكريما لهما وثانيا تذكيرا بهما، واليوم أقول هذا الملف وهذا الحساب ما زال مفتوحا بيننا وبين العدو، والمسألة هي مسألة وقت. رابعا أريد أيضا أن أقول للعدو، نحن خياراتنا مفتوحة مثل ما حكيت قبل شوي، لأنه ناقشنا نحن الغارات الجوية إن حصلت، وأنا أحذره من ذلك، لا يعني حكما أن ردنا حتى ولو كان على أرض مفتوحة سيكون على أرض مفتوحة في مزارع شبعة، قد يكون ردنا على أرض مفتوحة في شمال فلسطين محتلة. ومن هلأ لما بتصير غارات جوية على لبنان، على الفلاحين والمزارعين والمدنيين في كل شمال فلسطين المحتلة أن يخلوا الأراضي، قد يكون ردنا على منطقة الجليل، على منطقة الجولان المحتلة من لبنان، لكن وقتها نحن منقدر ومنشوف شو المصلحة من ياخد الأراضي. إذن يدنا مفتوحة، نحن ما عم نعمل معادلة اسمها غارات جوية قصف على مزارع شبعة، لا، مزارع شبعة هي مصداق من مصاديق الأراضي المفتوحة التي يمكن أن نرد عليها. خامسا، دائما كنا نقول نحن لا نبحث عن الحرب، نحن لا نبحث عن الحرب ولا نريد الذهاب إلى حرب، ولكننا جاهزون لها ولا نخافها ولا نخشاها وننتظرها في كل يوم، وسننتصر فيها إن شاء الله، لأن هذا وعد الله ورسوله. وأؤكد لكم والعدو أن أكبر حماقة سيكون العدو قد ارتكبها عندما يقرر الذهاب إلى حرب مع لبنان. سادسا وأخيرا في هذا المقطع، عندما حصل الخرق الخطير والغارات الجوية في جنوب لبنان، صمت المجتمع الدولي وسكت كثيرون في لبنان، ومن خصوصا من أدعياء السيادة، بعد رد الحازم الواضح العلني المكشوف الشجاع للمقاومة الإسلامية في لبنان، هاجوا وماجوا وتباكوا على الناس وعلى البلد. لا أريد أن أرد على هؤلاء ولا أن أدخل في سجال معهم، لأن هذا الجدال عقيم، كل واحد منا عنده أناته وعنده رأيه، ومن 40 سنة وأكثر من 40 سنة العالم عم تحكي وخلص الحكي. مش بيقولوا خلص الحكي؟ من زمان خلص الحكي، فما في داعي. لا علي ممكن حدا يقول شو ردك عليهم، ما عندي رد عليهم، خلص كل واحد حسم خياره. من 82 وطلوع، من 2005 وطلوع، لو نزلوا اجوا الانبياء واجوا الرسل والحقائق كانت وكشف امام الناس جميعا ابصارهم فهي حديد، وشهدوا الحقائق، كل واحد مسك بقناعته بموقعه بعلاقاته بالمشروع الذي ينتمي اليه. لذلك هذا الموضوع انا لا، ونحن ليس فقط انا، لا نعطيه اهميه ومنقطع عنه انتهينا. هذا في الشق الاسرائيلي المباشر. كنت لا أود الدخول إلى حادثة حصلت يوم أمس، ولكن لأهميتها وخطورتها وتداعياتها التي حصلت لاحقا أرى من واجبي أن أعلق عليها ولو سريعا. في سياق أحداث أمس وأثناء عودة المجموعة المقاومة من أداء مهمتها وهي عائدة على طريق بلدة شوية ودخلت إلى بلدة شوية لتعبر، طبعا مغطين يعني ببين المنظر العام هو منظر مدني، هن بعدين كشفوا الغطاء عن الراجمة. تعرض لها بعض الأشخاص وحصل ما حصل، سأعود إليه قبل قليل. أنا أريد أن أتوقف عند هذه الحادثة للعبرة وأيضا للمعالجة، يعني من نبني عليها لنعالج، ولأن العدو راهن عليها كثيرا وفرح بها كثيرا. على كل هي أفرحت العدو وأحزنت الصديق. قيل على ضوء هذه الحادثة أن المقاومة، يعني هن اتهمونا وقالوا أنه شبابنا جايين عم يقصفوا من الضيعة أو من حد البيوت بالضيعة، وهاي الشاحنة والدليل أنه فيها بعد 11 أو 12 صاروخ. والأسوأ طبعا من الحادث الذي حصل هو تصويره وتوزيعه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مما أدى إلى احتقان كبير في البلد، أدى إلى احتقان كبير في البلد. أنا ما بخفيكم، أنا واحد من الناس اللي بفترض حالي هادي، وأنا إن شاء الله هادي وبتحمل كتير، وبفترض أنه كمان أنا مسؤول، ما في أغضب بسرعة أو أخذ قرار بسرعة أو أدعي إخواني لناخذ قرار متسرع. مع ذلك أنا لما شفت المشاهد تبع حادثة شوية تأثرت كثيرا وحزنت كثيرا. فكيف كل الناس اللي مفترض، يمكن هي بتفترض أنه لا عندها مسؤوليتي ولا واجب أن تضبط أعصابها مثل ما أنا لازم أضبط أعصابي، وأنه هي لازم تكون هادئة مثل ما أنا لازم أكون هادئ. هذا كان أمرا، الحادثة وتصوير الحادثة ونشرها كان أمرا مشينا ومعيبا ومحزنا وسيئا جدا. طيب، أخذوا هاي الشاهد وطنطنوا فيها بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأنه مسكناكم يا حزب الله، شفتوا هذا حزب الله، هاي المقاومة، وهذا كان كذب واضح. على كل حال جاء الفيلم لاحقا، الفيلم الذي صور راجمة الصواريخ نفسها اللي قطعوا عليها الطريق من بين بالوديان وبين البساتين وبعيدة عن القرى وبعيدة عن البيوت وبين تلال وجبال عم تقصف العدو. بتشوفوا الكذب، ما هو بيقولوا حبل الكذب قصير، بس لما انت امام ناس معاديين وحاقدين، ما هو ما بينطر بس ليتأكد انه هذا المعطى صحيح او مش صحيح مشان الله يفضحه. طيب، ثانيا الصواريخ المتبقية اللي شفتوها بالشاحنة هي شاهد على انضباطية هؤلاء المقاومين. الراجمة فيها 31 او 32 صاروخ، القرار كان أن يطلقوا 20 صاروخ، غيرهم إذا ما عنده انضباطية بيطلق 32 وبيرجع فاضي، هم أطلقوا 20. إذا بتحطوا الصور وبتعدوا الفوهات الخالية بتلاقوها 20 صاروخ، هن الصواريخ اللي أطلقوا على المنطقة المحتلة في مزارع شبعة. إذن هو هاي الشاحنة بعد إطلاق الصواريخ تم توقيفها، أطلقوا 20 صاروخ وبقي الباقي في الشاحنة نتيجة التزام هؤلاء المقاومين الدقيق بالأوامر العسكرية، وهذا هو العسكر، هذا هو العسكر. طيب، من باب احترام عقول الناس، هلا طبعا كتار قالوا أمس لما بيان المقاومة عمل توضيح، قالوا أنتم ما بتحتاجوا توضحوا، ما بتحتاجوا تبرروا، لكن أنا مش أني بدي أوضح، أنا بدي أشرح احتراما للناس ولعقول الناس ولرأي العام. لماذا رمينا من ذلك الوادي؟ أقول لأهلنا في شوية ولأهلنا في حاصبية ولكل القرى، اسمحوا لي استعمل هاي العبارة غير الشيعية، لو كنا نستطيع أن نطال هذه المنطقة بشكل دقيق ومحدد، لأنه عم نرمي نحن كاتيوشا ما عم نرمي صواريخ دقيقة، من محيط قرانا الشيعية لفعلنا، لو كنا نستطيع أن نرميها من بيوتنا لفعلنا، من أجل أن نحمي كل لبنان وكل شعب لبنان وكل طوائف شعب لبنان. لكن هاي المنطقة بالتحديد بالمزارع اللي هي منطقة عسكرية اللي ما فيها مزارعين ومدنيين بدنا نرميها بالكاتيوشا، بتعرفوا الزاوية ممكن تروح هاي الصواريخ إلى أماكن أخرى ما بدنا نحن نروح عليها، يمكن أن تذهب إلى أماكن مأهولة، يمكن أن تجرنا جميعا إلى مواجهة غير محسوبة. لذلك حكم الجغرافيا والأداء العسكري يفرض أن نطلق من هذه الأماكن، ولذلك ذهبنا إلى هذه الأماكن، ليس لأنها تجاور قرية درزية أو مسيحية أو سنية. أصلا معيب جدا أن يتكلم أحد بهذه اللغة أو يفكر بهذه الطريقة أو يتهمنا على هذا الأساس. أيضا فيما يتعلق بالحادثة، نحن برأينا لم يكن شيئا بسيطا ولا عابرا وله دلالات خطيرة. يجب أيضا أن نتوقف أمام الشباب نفسهم، كان معن سلاح وكانوا ثمان شباب، وشفتوا المجموعة اللي حاصرتهم، مش مجموعة كبيرة يعني، يدهم بالفيلم بتعدهم على الأصبع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ومع ذلك الشباب مارسوا أعلى درجات الصبر وأعلى درجات الانضباط وأعلى درجات الوعي. هؤلاء هم المقاومون الشرفاء، المقاومون اللي حاملين شعبهم ووطنهم وبلدهم بقلبهم وبضميرهم. هؤلاء يجب أن يكرموا، هؤلاء يدافعون بشجاعتهم وبدمائهم عنكم جميعا وفي وضح النهار، وكان ممكن يجي أي مسيرة إسرائيلية أو سلاح جو إسرائيلي يقصفهم ويستشهدوا، ولكنهم في الداخل يمارسون الصبر والبصيرة والوعي والانضباط والحكمة. أنا أمس عندما شاهدت هذا الفيلم كنت أتمنى لو أستطيع أن أصل إلى إخواني هؤلاء لأقبل أيديهم وجباههم وأمسح العرق عن وجوههم، لأن هؤلاء الشباب هم شرف لبنان، هم ضمانة لبنان، هم لبنان الحقيقي، هم الإنسان الحقيقي في هذا البلد، ومن اعتدى عليهم هو من عالم آخر. امسك حالي، ما بدي استعمل عبارات الآن أخرى. هذا الذي حصل كان سيئا جدا جدا جدا. طبعا الإنصاف يجب، لأنه هم نروح على المعالجة، أن أهل البلدة ليس أهل البلدة الذين فعلوا ذلك، حتى ما يصير بكرة أنه أهل شوية وكل أهل البلدة أنه بيتحمل المسؤولية، لا، مجموعة واضحة المعالم والوجوه والأسماء. أنا بأكد لكم أنه في ناس من أهل شوية، لأنه الشباب إجوا خبرونا التفصيل، دافعوا عن الإخوان، وفي ناس من أهل شوية أنقذوا جزء من الإخوان، أخرجوهم من بين أيدي هؤلاء المعتدين. إخواننا كانوا ثمانية، اللي بعدين لما إجا الجيش واستلامهم كانوا أربعة، في أربعة ناس من أهل هذه البلدة الشرفاء هم الذين ساعدوهم وسهلوا لهم الخروج من بين يدي هؤلاء المعتدين. وأيضا الفعاليات الشعبية في البلدة، البلدية البلدة إلى آخره، أصدرت بيانات واضحة في هذا المجال. أنا هنا يجب أن أتوجه بالشكر إلى جميع المرجعيات والقيادات الدينية والسياسية والشعبية من أهلنا الأعزاء في طائفة الموحدين الدروز، على مواقفهم وعلى بياناتهم وعلى تحركهم المسؤول، وكذلك لكل القوى الوطنية والأحزاب والقوى السياسية والهيئات والشخصيات وكل من عبر عن تأييده وتضامنه مع المقاومة ومع حقها وإدانته لهذا السلوك المعيب. هذا موضع شكر ورب دارة نافعة أيضا، لأنه عملوا تضامن كبير وواسع مع المقاومة وحقها في الرد الذي مارسته يوم أمس. المشكلة هي مع المجموعة التي قامت بهذا الاعتداء، أما بقية أهل البلد لا، نحن بنعرف أهل شوية، بنعرف انتمائهم، وبنعرف أنه في شهداء من المقاومة الوطنية موجودين في البلدة، ونعرف أنه هاي البلدة فيها مقاومين وفيها محتضنين للمقاومة. لذلك أقول للمتعاطفين والمحبين والمنفعلين، لا تحملوا أهل البلدة هذه المسؤولية، وإنما حملوا من ارتكب وإنما حملوا ما ارتكبه، حملوا السفهاء الذين ارتكبوا هذا العمل فقط، فضلا عن أن يتم توجيه الاتهام أو السهام إلى طائفة كريمة بأكملها، أقصد طائفة الموحدين الدروز، في محاولة متجددة لاستدراج الانقسامات والحساسيات والعداوات والضغائن. لازم على طول نكون حريصين ومنتبهين. أي رد فعل على إنسان بريء هو عمل مدان ومرفوض، مين مكان يكون المعتدي ومين مكان يكون المعتدى عليه. طالما أن المعتدى عليه بريء هذا عمل مدان. نحن أهل القرآن، أهل الإسلام، أهل الدين الذي يقول لنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا بنحكي هون وبنحكي بعد شوي بموضوع خلدي. لذلك يجب أن ننتبه بقوة، خصوصا لأولئك الذين يدخلون على الخط ويريدون من أي حادثة تفصيلية تحصل هنا وهناك يستدرجون إلى صراع مسلم مسيحي، إلى صراع سني شيعي، إلى صراع شيعي درزي، إلى صراع يندغي بياخذوا الموضوع على الموضوع الطائفي. يجب أن نكون حذرين جدا فيما يتعلق بالذين اعتدوا على إخواننا. هم مش بس قطعوا الطريق، هم سرقوا، لأنهم أخذوا الغرام، سرقوا الآلات والتجهيزات والسلاح، وهم ضربوا وهم اعتدوا وهم أشهروا السلاح في وجوه إخواننا، وهناك بالصوت والصورة من حرض على قتلهم ومن حرض على تعليقهم على العواميد. هؤلاء يجب أن يحقق معهم من قبل الأجهزة ويجب أن يحاسبوا أمام القضاء. أما الجو العام يجب أن يعالج بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بتدخل المشايخ الكرام، القيادات السياسية والمرجعيات الدينية، ليعود إلى قضاء حسبية وإلى المنطقة الحدودية انسجامها وصفائها وتكاملها، وهم الأهل جميعا من كل الطوائف هم في دائرة التهديد والاستهداف الإسرائيلي الواحد. موضوعنا الثالث هو المرفأ، الذكرى السنوية الأولى قبل أيام في أربعة. أتوجه إلى عوائل الشهداء، أجدد لهم العزاء، عوائل الشهداء اللبنانيين من كل الطوائف وعوائل الشهداء السوريين المنسيين في هذه الحادثة وهم بالعشرات، وعوائل الشهداء من بقية الجنسيات أيضا، وأتوجه بالدعاء للجرحى الذين ما زالوا يعانون من جراحهم، وللجميع لمن تضرروا بالصبر والتحمل والطمأنينة والسكينة. منذ اللحظة الأولى نحن تعاطينا مع هذه الحادثة، هون بحكي عن نحن في حزب الله، تعاطينا مع هذه الحادثة أنها كارثة وطنية ومأساة إنسانية بامتياز، أصابت الجميع، كل اللبنانيين ومعهم سويريون وجنسيات أخرى، منذ اللحظة الأولى كان الهم الأساسي تضميد الجراح وتشخيص الشهداء ورفع الركام واستيعاب الخسائر، ولاحقا المطلوب الحقيقة والعدالة والمساعدة والتعويض. هذا هو المنطقي، من يتصرف بشكل منطقي، المنطق الإنساني، المنطق الأخلاقي، المنطق الديني، المنطق الوطني، يفترض أن يتصرف أي إنسان أو جماعة بهذه الطريقة. لكن ماذا حصل؟ منذ اللحظة الأولى وسائل إعلام محلية وعربية معروفة وجهات حزبية سياسية معروفة وشخصيات معروفة وجمعيات معروفة في البلد، وقبل أن تنجل الغبرة وبعدهم الناس مصدومين اللي حصل عندهم الانفجار، ببقية المناطق بعدهم مش عارفين في انفجار ولا في زلزال، منذ اللحظة الأولى على هذه الشاشات وجهوا الاتهام قبل أن يعرفوا ماذا جرى، وبدون تحقيق وبدون معطيات وبدون معلومات، الاتهام مركب. اتهموا حزب الله والمقاومة بأنه يخزن الصواريخ في العنبر رقم 12، وانفجرت هذه الصواريخ وأدت إلى ما أدت إليه، وأن لديه مخازن سلاح وزخيرة في المرفأ انفجرت وأدت إلى مئات الشهداء وآلاف الجرحى وتدمير واسع. طبعا الناس باللحظة الأولى عم تسمع هذا الجو، بدأ الاستثمار السياسي المقبوض والمدفوع ثمنه أمريكيا وسعوديا وفي خدمة إسرائيل، وضمن تسفية حسابات سياسية أيضا داخلية تم التركيز على العهد، هذا له علاقة بالحسابات السياسية الداخلية، بس راحت الموجة أكثر على المقاومة. خلال أيام قليلة تبين أن كل الحديث عن صواريخ وسلاح وذخائر في العنبر 12 للمقاومة ولغير المقاومة لا أساس له، وبلعوا ألسنتهم ولم يصححوا ولم يعتذروا وكأنهم ما عملوا شيء. على مدى أيام أساءوا وشتموا واتهموا وخونوا وحرضوا وكاد البلد أن يذهب لفتنة، وبعدين هن ما عملوا شيء، خلاص سكتوا. ذهبوا إلى فرضية أخرى نفس هول، طبعا لا القضاء اللبناني ولا الأجهزة الأمنية اللبنانية اللي عم تحقق، هول اللي عم بيحكي عنه الخصوم بل الأعداء في الحقيقة. ذهبوا إلى فرضية القصف الإسرائيلي، أنه إسرائيل هي التي قصفت المرفأ، لا ليدينوا إسرائيل، يا ريت، لا ليدينوا إسرائيل ولكن ليدينوا المقاومة، ليدينوا حزب الله. وأيضا بعد مضي سنة لم يجدوا دليلا ولا شاهدا ولا تحقيقا يؤدي إلى هذا الاستنتاج، ضاعوا، مرقت فترة ضايعين، شو بدهم يقولوا، شو بدهم يحكوا، ناطرين التحقيقات، وهم يعلمون أن تحقيق رسمي الجيش اللبناني وتحقيق فرع المعلومات والتحقيق الفرنسي والأف بي آي وكل الجهات التي شاركت وساهمت في التحقيق وصلت إلى استنتاج واضح، وهذا موجود الآن صار وعلني وموثق، لا في صواريخ ولا في سلاح ولا في ذخائر في العنبر 12 وفي كل المرفأ، ما في. طيب وما في عمل من الخارج، أنا ما عم بستبق، ما هو لازم يعلن تحقيق، ما بده يعلن، هلأ بيرجع له. طيب شو بده يعملوا، ما في شيء بيوصل على المقاومة وعلى حزب الله. افتتحوا قصة جديدة، النترات، من جاء بالنترات، عظيم، القضاء لازم يقول من جاء بالنترات، السفينة اللي اجت بالنترات، في معلومات بتقول انه اصلا هي مش جاي، هي صار مع حادث ولجأت الى مرفأ بيروت، مش جاي على بيروت اصلا. طيب مين جاء بالنترات، مين خزن النترات، مين احتفظ بالنترات، مين اللي منع نقل هذه المواد ونقل منع بيعها، وجات ركبت من أول وجديد. الذي جاء بالنترات حزب الله، والذي يعلم بوجودها لأنه جاء بها حزب الله، والذي خزنها في العنبر 12 حزب الله، والذي حافظ عليها بالعنبر 12 حزب الله، والذي منع نقلها من عنبر 12 حزب الله. طيب دليلك حبيبي، دليلك على هذا الاتهام البشع الشنيع، ما في، بس هو عنده تلفزيون وعنده جريدة وعنده منبر إعلامي وعنده جيش إلكتروني وحقه يقول بده إياه، حقه. طيب وعم بيحاولوا يركبوا قصة، هلا أنا بدي أرد عليها بطريقة شوي فيها مزح، يعني طلع معي يقول مسكين حزب الله، يا ويلاه حزب الله مسكين، لأنه ما عنده، يعني ما عنده لا أطنان من السلاح والذخيرة والصواريخ ومواد المتفجرات المصنعة في أحسن المصانع العسكرية في العالم، يعني ستاندر، ما عنده المسكين، بده يجيب نترات ويهربهم على لبنان، نترات بتستخدم للزراعة ويمكن أن يستفاد منها في صناعة المواد المتفجرة، مسكين ما عنده خيارات. مسكين حزب الله ما عنده مستودعات ينقل النترات عليها، عنده مستودعات تتسع لعشرات الآلاف من الصواريخ لكن ما عنده مستودعات يحط فيها 2000 طن مثلا من النترات، ولذلك هو خلاهم بالمرفأ بالعنبر. مسكين حزب الله صار له 6-7 سنين ما قادر يأمن أماكن لينقل النترات عليها. مسكين حزب الله ما عنده وسائل نقل، ما عنده شاحنات، بده يستأجر شاحنة وسيرفيس وشوفيرية وسائقين لينقلوا له لوين، على الجنوب دغري. مسكين حزب الله، في أسخف من هيك، في أتفه من هيك، في أبشع من هيك. أنتوا حكومة، يعني واحد أخي بده يوجه اتهام، شوي يعني شوية منطق، شوية معقول، شوية شو يعني؟ هذا كله كلام سخيف وتافه، لكن هو مقصود. هو بيعرف أنه هو سخيف وبيعرف أنه هو تافه، بس على طريقة اكذب اكذب اكذب، لأنه في ناس جاهزة تصدق. وهذا جزء من المعركة، وهذا جزء من الحرب المفتوحة. اتطوروا بالموقف، قال لا حزب الله ما محتاج، هو حزب الله جابهم وحطهم بالمرفأ مشان ياخذهم على سوريا كمان بنفس الطريقة. مسكين النظام بسوريا، ما عنده موانئ، ما عنده لا مينا باللاذقية ولا مينا بطرطوم، ما عنده موانئ، فمضطر يجيبهم على بيروت ويعذب حزب الله بنقلهم من بيروت على سوريا. مسكين النظام بسوريا ما عنده حلفاء يجيبوا له بالطائرات وبالسفن سلاح وذخائر ومواد متفجرة و و و و و و معقول؟ معقول؟ يعني في حدا براسه عقل؟ طيب، على كل ما قيل من سنة إلى اليوم حتى هذه اللحظة، وخصوصا في الأيام القليلة الماضية، لا يستند إلى منطق ولا إلى عقل، وليس له هدف سوى التشويه والاتهام والابتزاز والسب والشتم يعني، وتضييع الحقيقة. نحن كنا فينا نتعاطى بالمثل، كان فينا من اليوم الأول والعالم بعد عم تلم الشهداء تبعها، اطلع أنا على التلفزيون وقول نحن نتهم اللي قتلكم أولادكم وفجروا البلد هم من يدعمون الجماعات المسلحة في سوريا، الذي يحتاج إلى النترات ليصنع منها مواد متفجرة لا حزب الله ولا القوات السورية، اللي كان محتاج النيترات ليصنع منها مواد متفجرة هن المسلحين بجهود عرسال بجهود القلمون وبالقصير والجماعات المسلحة في سوريا، واللي جاب النيترات هي الجماعات الداعمة اللبنانية والمعروفة بالأسماء والموجودة بالسلطة وموجودة بالأجهزة الأمنية. لكن نحن وفينا نحمل مسؤولية، وعندكم صوت وعندنا صوت، وعندكم تلفزيونات وعندنا تلفزيونات، وعندكم شبكة تواصل اجتماعي وعندنا، وعندكم منابر وعندنا، وبيفوت البلد ببعضه، هول بيتهموا هول وهول بيتهموا هول. لكن نحن لم نفعل ذلك، وحتى الآن أنا عم بضربها كشاهد. بتعرفوا ليه؟ لأنه نحن أهل منطق وأهل دليل، ولأنه نحن عنا شرف، لأنه نحن عنا شرف، لأنه نحن منعرف شو يعني مشاعر الشهداء، ومنعرف شو يعني مشاعر الجرحى، ومنعرف شو يعني الناس المهدم بيوتها، ومنعرف شو يعني الناس المهدم أرزاقها. منعرف هذا الموضوع على مدى عشرات السنين. أما أنتوا اللي قاعدين وراء التلفزيونات وعم بتديروا ندوات، وأنتوا بعض السياسيين اللي عايشين وفي فمكم ملعقة من ذهب، أنتوا شو بعرفكم بهالمشاعر؟ نحن رفضنا أن نتلاعب بمشاعر الناس ومشاعر عوائل الشهداء والجرحى والناس المتضررين، أو أن نوظف أدنى توظيف لحادثة خطيرة بهذا الحجم نالت الجميع وطالت الجميع، لأنه حريصين على البلد وعلى الهدوء بالبلد وعلى الانسجام بالبلد. ما وظفنا بالسياسة ولا هجمنا بالإعلام، حتى لما اتهمنا وشتمنا وشوهنا لم ندافع عن أنفسنا بالهجوم، وإنما دافعنا عن أنفسنا بالتوضيح وباللجوء إلى التحقيق، وقلنا في تحقيقات تنشروها، ليه ما بتنشروها؟ هذا الفرق بيننا وبينكم. اليوم في الذكرى السنوية الأولى لهذه الحادثة أقول لعوائل الشهداء والجرحى والمتضررين، يجب أن تعرفوا من هو خصمكم. من هو خصمكم؟ لازم تعرفوا من الذي أساء لقضية المرفأ؟ مين؟ الذي أساء لها هم الذين وظفوا هذه الحادثة المأساوية منذ اللحظة الأولى في بازار السياسة والاتهام والإعلام والاستهداف السياسي. الذين أساءوا هم أولئك الذين نشروا منذ اللحظة الأولى أخبارا وتقارير كاذبة لا أساس لها من الصحة لتضليل الرأي العام والتلاعب بمشاعر الناس وعوائل الشهداء وتضليل التحقيق. الذين أساءوا للشهداء والجرحى هم أولئك الذين حولوا قضية إنسانية إلى قضية سياسية وخيصة، الذين أساءوا إلى الشهداء والجرحى، هم أولئك الذين حولوا قضية وطنية جامعة إلى قضية طائفية مفرقة، وصاروا بدهم يحولوها إلى قضية مسلمين ومسيحيين، وبدهم يعملوا منها صراع مسلم مسيحي، وبدهم يطلعوا المقتول مسيحي والقاتل مسلم، مع أن المقتول هو المسلم والمسيحي، وده في حدا بيتحمل مسؤولية هم مسلمون ومسيحيون سويا. هؤلاء هم الذين يسيئون يا عوائل الشهداء إلى دماء أولادكم وأعزائكم وأحبائكم. فالمسألة القضائية، الحكم بنزاهة القضاء أو هذا القاضي أو ذاك ليس حكم بالمطلق، مش حكم نازل من السماء، وإنما يرتبط بسلوك وأداء هذا القاضي بكل الدنيا هيك، لبنان وغير لبنان. ممكن يكون في قضاء نزيه وفي قاضي مش نزيه، ممكن يكون في قضاء عادل وفي قاضي مسيس ومسيس، هذا ممكن، هذا له علاقة بالسلوك وبالأداء وبطريقة العمل. طيب أنا كمان اليوم بدي أحكي بصراحة، في حدا قال أنه حزب الله من شو خايف من التحقيق القضائي؟ حزب الله مش خايف من التحقيق القضائي، حزب الله ما له علاقة، لا جاب نتوات ولا باع نتوات ولا نقل نتوات ولا الخصة بالنتوات، ولا هو أصلا لا الأجهزة الأمنية متهمتنا ولا القضاء متهمنا، هول اللي بيشتغلوا إعلام عند الأمريكان وعند آل سعود وعند غيرهم هم اللي عم يتهمونا. طيب نحن خايفين أن تضيع الحقيقة، نحن خايفين أن يتم التلاعب بالقضية، نحن خايفين من تسييس، نحن خايفين من الاستهداف السياسي وتوظيفه بالاستهداف السياسي بالبلد، هذا اللي خايفين منه. طيب بالشق القضائي، إن قال أنه التحقيق الفني خلص من زمان، خلص من زمان القاضي السابق، طيب الجيش بيقول أنا ما في أعلن تحقيق، هذا بتصوف القضاء، قوى الأمن نفس الشيء، طيب تفضل يا قضاء قول للناس شو قال التحقيق الفني التقني، ما أنت بدك تبني عليه، إذا التحقيق الفني التقني قال إسرائيل بدك تروح على موضوع إسرائيل، إذا التقرير التقني الفني قال شيء تاني، إهمال إدارة مدري شو تفجير حادثة، بدك تروح عليها. طيب في مشكلة أنك تطلع، وطلع الشعر على لساننا وعم بيرجع عيد، في مشكلة أنك تطلع وتقول هذه هي نتيجة التحقيق الفني التقني الذي أجمعت عليه الأجهزة الأمنية اللبنانية والخبراء الأجانب، وقول للناس الحقيقة، يا خي عوائل الشهداء ما بيحق لهم يعرفوا الحقيقة، الجرحى ما بيحق لهم، الناس اللي تهدمت بيوتهم، الشعب اللبناني كله اللي تأذى ما بيحق له يطلع القاضي فلان أو فلان ويقول كجزء من المتابعة الشفافة للقضية هذه هي الحقيقة، وبناء عليه سأستمر في التحقيق والاستدعاء ورفع الدعاوى و ليش ما بيعمل هيك؟ ليه ما بيعمل هيك؟ لأنه ليس المطلوب الوصول الحقيقة، ليس المطلوب الوصول الحقيقة، لأنه في تواطؤ مع شركات التأمين، تواطؤ سابق وتواطؤ لاحق. هلأ إذا هيدا بيطلع التقرير، وقبل ما يطلع القرار الضمني، وقبل ما يتحول الملف على المجلس العدلي، شركات التأمين بدها تدفع 1,200,000,000 وقيل 1,600,000,000 دولار للناس اللي مأمنين على أرواحهم وعلى أملاكهم. لماذا التأخير؟ ليه؟ شو ناطر؟ لتقول حقيقة للناس تروح تقبض مصرياتها، هيك هيك ما حدا عم بيساعدهم. بالسابق لما أنا طلبت بالإعلان عن التحقيق الفني والتقني، طلعوا ناس يحرفون الكلمة عن مواضعه، قالوا السيد عم بيقول خلص التحقيق وبدو يانا نعتبر، لا ما قلش خلص التحقيق، قلت التحقيق الفني خلص، بقيت التحقيق ما خلص، وين قلت أنا خلص التحقيق؟ التحقيق الفني خلص، هلأ هو عم يبني عليه بالاستدعاءات وبالدعاوى وبالاتهام، هذا اللي عم طالب أنا، لماذا لا يعلم؟ عوائل الشهداء بدل ما تجوا، مع احترامي لإلكم ومحبتي لإلكم وحرقة قلبي عليكم عن جد وبصدق، أنا بعرف شو يعني بي شهيد وام شهيد وعائلة شهيد، روحوا عند القاضي بيطار على المحكمة وعلى بيته، قولوا له يا قاضينا تفضل لنا شو بيقول التقرير الفني والتقني، بدنا نعرف اللي صار إهمال، اللي صار تفجير، اللي صار عمل إرهابي، اللي صار عمل إسرائيلي. طيب قلنا الحقيقة بالأول قبل ما نروح نشوف شو بدنا نعمل بالمسؤولين عن هذا العمل. ليه ما بتعملوا هيك؟ إذا عن جد بدكم تعرفوا أولادكم كيف قتلوا، كيف استشهدوا، والجرحى كيف انجرحوا، مش تروحوا عند الناس التانيين ما لهم علاقة. ما تقبلوا أنه يتوظفوا أنتوا سياسيا وتوظف دماء أبنائكم سياسيا. المطلوب من قادة تحقيق وحدة معايير، المطلوب من قادة التحقيق أنه ما يلجأ للاستنسابية اللي موجود حتى الآن، استنسابية وما في وحدة معايير. طيب فيك تفهمنا رئيس حكومة حالي ووزير أشغال سابق كيف يعني؟ ليش مش رئيس حكومة سابق؟ ما عم بستهدف حدا، عم بحكي حكي موضوع علمي، وأنا بحب الموجودين والقدامى وأصحابنا وما في مشكلة. ليش رئيس حكومة حالي ووزير أشغال سابق؟ لأنك عم تستضعف رئيس الحكومة الحالي، عم تستضعفه. ما في وحدة معايير بين الوزراء، بين الرؤساء، بين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بين القضاة، ما في وحدة معايير، في استنسابية. أنا بشكل رسمي بقول لعوائل الشهداء، هذا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي مسيس، هذا تحقيق مسيس. أنا ما جايني شيء من الموضوع، ما حدا مقرب على حزب الله، لكن بدكم الحقيقة، بدكم ما حدا ينظلم، هذه الحقيقة. إذا مطلوب أن يعود أنا ما عم بقول شيلوا الملف من عند المسار، من عند القضاء العدلي، ولا عم قول غير القاضي. القاضي لازم يشتغل وحدة معايير وما يشتغل استنسابية، ويعلن عن نتيجة التحقيق الفني والقضائي، ويرجع يمشي الملف بمساره الطبيعي. نحن جهة لن نقبل بتضييع الحقيقة، ولن نسلم للاستهداف السياسي أبدا، ما بنقبل بالاستهداف السياسي، ما بنقبل تستضعفوا حدا، ما بنقبل تستضعفوا حدا. يا أما بيشتغل تقني وقانوني وقضائي ووحدة معايير وشفافية ووضوح، أو القضاء يشوف قاضي تاني يكمل مسار التحقيق ويردوا على مسار الصحيح. أصلا فيكم تسألوه إلو ولا اللي سبقوا، أنت حققت مع الكل، قعدت مع الكل، سألت الكل، القضاة والرؤساء والوزراء الحاليين والسابقين وقادة الأجهزة الأمنية؟ لا. طيب ليش أنت عم ترفع دعاوى وتتهم ناس دون ناس؟ ليش مستعجل؟ ليش بتسرب للإعلام؟ هذا ما اسمه تسييس؟ على كل، بدي أختم هالنقطة بالقول أنا أدعو اللبنانيين جميعا ليعيدوا هذا الملف إلى مساره الصحيح. ما قام به السادة، بعض السادة النواب في مجلس النيابة، وعملوا عريضة ليتهموا، عملوا عريضة ليرفعوا الحصانات، عملوا عريضة ليفتحوا تحقيق، عملوا عريضة ليأخذوا على المحاكمة، ما عملوا عريضة ليغطوا على حدا، حتى يطلع بعض المحطات الفاشية، عن جد فاشية، وتحط صور هون نواب وتقول نواب النيترات أو نواب العار. هؤلاء نواب الشرف، هؤلاء يريدون أن تنكشف الحقيقة وأن لا يتم توظيف دماء الشهداء في الاستهداف السياسي لأحد. هذا المطلوب بالملف يرجع لمساره الطبيعي. ما حدا، معلش خلينا نستعمل عبارة لبنانية، ما حدا يأكل رأس حدا. وأقول لعوائل الشهداء، لا تسمحوا لبعض السياسيين، لبعض المجرمين، لبعض أصحاب التاريخ في القتل وارتكاب الجريمة أن يوظفوا دماء أبنائكم في استهداف سياسي بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. أكتفي بهذا. نقطة الأخيرة لأنه ضاق الوقت، بدي اختصر فيها حادثة خلدة. الاعتداء على موكب تشييع الشهيد علي شبلي لم يكن حادثا عاديا مثل الحوادث اللي بتصير بالبلد، هون اختلفوا أو وصوا على بعضهم، مش هيك، ولم يكن اشتباكا مسلحا بين الطرفين، كان كمينا محضرا فوق أسطح المباني وعلى مفارق الطرقات وعلى الأرض، كان في كمائن على الأرض في ناس واقفين وقاعدين بالسيارات وأوسوا على السيارات وعلى النسوان وعلى الأطفال. وكان إطلاق النار الكبير على المشيعين بشكل غادر وعلى المارين بالطريق كمان. في ناس ما كانوا العلاقة بالتشيع مارئين، بس لأنه شافوهم شكل وحجاب يوحي بما يوحي إليه تم إطلاق النار عليهم أيضا. ما حصل بتوصيفنا هو مجزرة وليس حادثة. سقط فيها 3 شهداء، 16 جريح، لكن أغلب الإصابات في الرأس وفي الصدر. يعني لولا حفظ الله وعنايته كان ممكن نشيل 19 شهيد. كل إطلاق النار كان هدفه القتل، ما كان هدفه لا الناس تتفرق ولا الناس تهرب، القتل، القنص وإطلاق النار عن قرب كان هدفه القتل. ما حصل هو مجزرة. الذي قام بهذه المجزرة هم عصابة من المجرمين والقتلة، ليس لهم أي توصيف آخر. لم يكن هناك أي سبب منطقي لاعتداء من هذا النوع، ولا يمت إلى الإنسانية ولا إلى العروبة لنقول هو العرب، ولا إلى العشائرية حتى يقولوا هاي عادات عشائرية، ولا إلى الدين والإسلام بصلة. طلبنا تدخل سريع من الجيش لضبط الموقف، ومشكور الجيش أنه تدخل سريعا. جمعنا شهداءنا وجرحانا والناس، صبرنا عن حكمة ومسؤولية وليس عن ضعف، وكل العالم يعرف أننا أقوياء وأننا مقتدرون. ضبطنا شارعنا رغم الانفعال والغضب الشديد والألم الشديد. كان هناك حالة التزام وانضباط. أنا أستفيد من هذه المناسبة لأتوجه إلى هذا الجمهور اللي يعتدى عليه واللي حقه ينفعل وحقه يغضب، ولكنه ما زال يملك القدرة على الصبر وعلى الانضباط وعلى التحمل وعدم الذهاب إلى حيث يخدم العدو أو يريد العدو. أنا أشكرهم على ذلك كله. رفضنا أن ننجر إلى معركة داخلية كنا قادرين عليها، ومن أبسط الأمور يمكن أن تستغل لفتنة كبيرة. طلبنا أن تتحمل مؤسسات الدولة المسؤولية. تجاوز البلد قطوعا خطيرا قبل أيام بسبب صبرنا وبصيرتنا وصبر هذا الجمهور الذي يصل إلى حد المعجزة. يعني حتى اللي صار أمس ببعض، والله رد فعل هون رد فعل هون، يعني 1-2 مرفوض ومش مقبول، ولكن أمام حجم اللي عم بيصير تتسجل لهذا الجمهور ولهذه البيئة التزام ديني وأخلاقي وإنساني ووطني عالي جدا وكبير جدا وعظيم جدا. تدخل الجيش، حصلت مداهمات، حصلت بعض الاعتقالات، هودي هربوا. طيب اليوم ما هو المطلوب؟ مطلوب أولا توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه المجزرة، مش هذه الحادثة، في ارتكاب هذه المجزرة، هؤلاء قتلة وفي أسرع وقت ممكن، وهم معروفون بالأسماء وبالصور، وإحالتهم إلى القضاء. نحن ما طالبين أكثر من هيك، ما طالبين. هذا مش حق، هذا حق أي إنسان بيعيش في هذا البلد، الضعيف والقوي هذا حق. ثانيا المطلوب حل جذري لمسألة الطريق العام إلى الجنوب. هاي مسؤولية الدولة، مسؤولية الجيش، القوى الأمنية، القوى السياسية، فعاليات الشعبية، العقلاء بالنعمة وبخلدي وبقية البلدات المشرفة على هذا الطريق. هذه الدماء هؤلاء الشهداء أقل شيء يجب أن يكون ثمرتها، هذه الدماء المظلومة يجب أن يكون ثمرتها أنه خلصنا طريق جنوب. هذا النزل على الطريق والاعتداء على الناس وقطع الطرقات، هذا بالسابق قلت أنا لا يطاق ولا يتحمل، لكن الذي يجب أن يتحمل فيه المسؤولية بالدرجة الأولى هو الجيش اللبناني، وهو يفعل الآن ذلك، ما عندي ملاحظة، يفعل ذلك، لكن يجب أن يستمر في فعل ذلك. مش بس أنه والله إذا هول نزلوا قطعوا الطريق بننزل ونفتح الطريق، لا، اللي عم يقطعوا الطريق لا هني أهل خلدي ولا هني أهل النعمة ولا هني أهل الإقليم، مجموعات معروفة، وجوه معروفة، أسماء معروفة. إذا مخابرات الجيش وفرع المعلومات ما عندهم إياهم، نحن بنعطيهم إياهم. يا أخي الصحفيين بيعطوهم إياهم، ما كله مصور. هؤلاء الذين يصرون على قطع الطريق والاعتداء على الناس وتكسير السيارات وتهديد البلد في سلمه الأهلي، ويودون جر البلد إلى حرب أهلية وإلى فتنة مذهبية، هؤلاء بكل بساطة واجب القانوني للجيش والقوى الأمنية يعتقلوهم ويحطوهم بالسجون، مش انهم نزعبهم من الطريق وبيرجعوا بعد ساعتين بيقطعوا الطريق وبنلعب لعبة الفار وما بعرف شو والقط. ما خلصوا من هاي القصة. أبسط ثمار مزرعة خلدي يجب أن تكون إغلاق ملف طريق الساحلي، طريق الجنوب، لأن هذا الطريق هو باب للفتنة في هذا البلد. ثالثا، نحن في حادثة خلدي نحصر مشكلتنا مع المجموعة هذه العصابة المجرمة القاتلة. نحن ما لنا مشكلة مع عرب خلدي، مع أهلنا وإخواننا، لا مع عرب خلدي ولا مع عرب الناعمي ولا مع العرب الموجودين على خط الساحل ولا مع العشائر العربية. أصلا نحن عنا عشائر عربية، نحن عشائر عربية في بالمقاومة معانا من شبابنا، وفي بالسرايا المقاومة، بسرايا المقاومة في من عرب خلدي وفي من عرب الناعمي. إذن أنا بتمنى كمان على اللي بيغضبوا وبينفعلوا على مواقع التواصل، نحن مشكلتنا مش مع عرب خلدي ولا مع عرب الساحل، نحن مع مشكلتنا مع هذه المجموعة المجرمة القاتلة فقط، ونقطة على أول السطر. وبيرجع للي حكيته قبل شوي، ثقافتنا الدينية بتقول، قرآننا بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما فينا نحمل مسؤولية جريمة ارتكبها شخص لا لعائلته ولا لعشيرته ولا لطائفته ولا لأهل مذهبه. عم بحكي بشكل عام مش بس بهذه الحادثة، العقل المنطقي القانون الدين القرآن بيقول هيك. وبالتالي لما ما منحمل مسؤولية معناتها حتى التوهين والإساءة اللفظية، يعني نحن والله مننضبط على الأرض، ممكن ما ننضبط على وسائل التواصل الاجتماعي، لا، ما هذا بيساعد العدو، هذا بيساعد العدو. تعابير اللي بتتوجه إلى جماعة كاملة بتحملها مسؤولية هي ما بتحمل مسؤولية، تعابير تسيء لإلها أو مشاكل، هذا أمر غير صحيح، غير جائز وغير مقبول على الإطلاق. نحن أنا بقول حتى للمنفعلين اللي عم يمسكوا حالهم على الأرض، خلينا نكمل هذا الصبر وهي البصيرة وهذا التحمل، حتى بشكل تعبيرنا عن الموقف بالإعلام أو بمواقع التواصل الاجتماعي. طبعا يعني نحن مبتلين، هذا الجمهور مبتلى، لكن على كل حال لما بنطلع من كل امتحان ناجحين مرفوعي رأس، أعرف أنه هذا بيزيدنا قوي وهذا بيقربنا من النصر، هذا بيفشل أهداف عدونا. ما حدا يقرأ الموضوع قراءة خاطئة أو مشتبهة. نحن نريد الخير للجميع في خلدي، في النعمة، على طريق الساحل، في كل لبنان. نحن نعرف أن الذي حصل لا يمت إلى التقاليد العربية ولا إلى التقاليد العشائرية بصلة على الإطلاق، لا يمت إلى القيم الإنسانية أساسا. ناس حنين جسة شهيد ونطالعين بدون يشيعوا يميلوا على البيت، يطلق عليهم النار بهذه الطريقة وبكثافة، رجال ونساء وأطفال، هذا موضوع ما حدا يقلنا لا عادات عشائرية ولا عادات بشر، هو المتوحشين اللي بيتصرفوا بهذه الطريقة. نحن مشكلتنا مع هول، أما بقية الناس لازم نتصرف معهم، أهلنا وأحبائنا وإخواننا، ونريد الخير للجميع، ونريد أن تعيش كل المناطق اللبنانية بأمن وسلام. على كل، هذه القضية نتابعها في حزب الله بشكل حثيث ويومي، أنا شخصيا أتابعها بشكل حثيث ويومي، وسنرى إلى أين ستصل الأمور، وبعدين لكل حادث حديث. طولنا عليكم، ونختم بهالكلمتين، معاش في وقت. في الشأن الحكومي أنتوا ناطرين ونحن ناطرين، والقصة بين فخامة رئيس ودولة رئيس، وعم يحكوا وعم يتفاوضوا لنشوف شو بده يطلع، لا نستطيع أن نستبق الأمور. في القضايا الحياتية نتابع ونبذل جهدنا ما نستطيع، الآن ما في وقت، بدي فوت على البنزين والمازوت والدواء والدعم والتهريب والاحتكار. على كل حال جاي وقت حنحكي كتير في موضوع محرم السنة، مجالس العزاء. نحن يعني المعنيين للشيعة، الأطراف الشيعية، حركة أمل، حزب الله، المسلم الشيعة الأعلى، الهيئات العلمائية، الجهات المعنية في الوسط الشيعي بإحياء المناسبة، السنة الماضية لغينا كان كورونا عالي، السنة تبانينا على الإحياء، لما تبانينا كان بعده يعني الإصابات 150-200، مش مثل هلأ تجاوزت 1000، لكن مع ذلك نحن حنكمل، لكن متفقين انه الناس تلتزم بالضوابط. هلا اللي انا بدي اطلبه إذا عن جد الناس اللي بدأت تجي على مجالس العزاء الحسيني حريصين على إحياء هذه المجالس وبقاء هذه المجالس، يجب أن يلتزموا بالضوابط. أولا مشان سلامتهم، مشان سلامة الناس المشاركين، ومشان يكون عملهم مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ما يكونوا عم يرتكبوا عمل حرام. لأنه اللي بيجي بدون ضوابط وهو بيكون معه كورونا وبيعدي غيره، هذا عم يرتكب حرام. حبا بالحسين، إحياء لأمر الحسين، هذا بيصير إضافي. يجب أن تكون كل المجالس ملتزمة بالضوابط، سواء هلأ الأصل أن تكون في الأماكن المفتوحة، بستان، ملعب، باحة، حيث لا يمكن في فضاء مغلق ولكن واسع وبأعداد ما تكون كبيرة، تباعد وكمامة. وأكيد اللي عنده عوارض أو مصاب لا يجوز له، أو مخالط لا يجوز له أن يحضر في هذه المجالس، لا يجوز له شرعا أن يأتي إلى هذه المجالس. إذا التزمنا بهذه الضوابط حنقدر نحيي هذه المجالس 10 أيام. إذا ما صار التزام بالضوابط ولقينا أنه بلشت نسبة الإصابات ترتفع، أنا بكل أسف بقولكم قد نضطر في وسط الأيام أن نبدأ بإلغاء المجالس، قد نضطر لإلغاء المجالس حفاظا على أرواح الناس وعلى حياة الناس، لأنه هذا تكليفنا الشرعي، هذا ما يرضي الإمام الحسين عليه السلام. موضوع مش موضوع مزايدات، أبدا مش موضوع مزايدات. لذلك أنا بتمنى على جميع الأخوة والأخوات الالتزام، بتمنى على جميع المدراء للمجالس أن يكونوا أيضا حازمين ودقيقين، ما يتسامحوا بهذا الموضوع على الإطلاق. تباعد الكراسي، بتقعد بعدوا عن بعض، لما بيقعدوا على الأرض بيقعدوا بعاد عن بعض، الكل بيحطوا كمامات، بدون كمامة مش لازم تسمحوا لحدا يفوت على المجلس، بحط كمامة بفوت. ناس بلا كمامات ما بيجوز، نقعد حد بعضنا بدون تباعد ما بيجوز. حبيت أن أكون كتير واضح لأقول هذه المجالس هي مجالس للعلم والمعرفة وأحياء أمر الدين وأحياء أمر رسول الله وأهل بيت رسول الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يطاع الله من حيث يعصى. طولنا عليكم، الله يعطيكم العافية، مأجورين مشكورين الناس على الصبر على البصيرة على التحمل على الظروف الصعبة. الناس بدها تحمل بعضها، بدها تضامن مع بعضها، بدها تصبر مع بعضها لنقدر نعبر هاي المرحلة. واللي دائما أنا بحب لكم، هاي كله حنعبره حنتجاوزه، وهذا المحنة لن تطول كثيرا ولن تبقى إلى الأبد. مسارنا في المقاومة، مسار محور المقاومة كلها هو مسار انتصار فوق الانتصار إن شاء الله. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.